بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فهذه عشية الأحد الثالث من مصر، وأصل الإنجيل الذي قرأناه الآن مأخوذ من الأصحاح 11 من إنجيل معلمنا لوقا، ويختبره بهذه العبارة الجميلة وفيما هو يتكلم والإشارة إلى سيدنا المسيح له المجد: امرأة رفعت صوتها من بين الجمع وقالت له: طيب للبطن الذي حملت، ومباركان الثديان اللذين أرضعاك. فأجاب المسيح وقال لها: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. لعل هذه العبارة من هذه المرأة تشير بها طبعا إلى السيدة العذراء مريم، ونحن إذ نقرأ هذا الفصل كأن الكنيسة تلوح إلى كرامة العذراء مريم، وأنها مطوبة ومضبوطة ومكرمة لأنها استحقت لهذا الشرف العظيم أن تنتقى وأن تصطفى لأن يتجسد المسيح منها ويأخذ من دمه جسدا يكون لله ستارا وحجابا. وقطعا قطعا إن مريم تستحق كل هذه التحية، وقليل ما يقال عنها. هذه التماجيد التي رسمتها الكنيسة أن تمجد بها العذراء مريم هي حقيقة جديرة، لأنه ليس عبثا، لم تكن مريم إنسانة عادية، حتى إن الله اختارها لتكون خادمة سر التجسد رقم واحد. ليس هناك أحد آخر من بين الرسل أو غير الرسل خدم المسيح كما خدمته العذراء مريم منذ طفولتها المبكرة. منذ طفولتها المبكرة عاشت متعبدة تصلي وتصوم وترتب، وبعد الثالثة من عمرها عندما قدمتها أمها العذراء أمها حنة عاشت في الهيكل بين النذيرين تصلي وتصوم وتعطي أيضا طعامها للفقراء كما قال عنها الآباء، حتى إن الملائكة كانت تشفق عليها وتأتيها بطعام سماوي. وفي مصادر أخرى كلما دخل إليها زكريا المحراب وجد عندها قوتا، وعاشت إلى أن وصلت إلى 12 من عمرها في الهيكل، طبعا ليس في القدس إنما في مقر الأطفال النذيرين من الأولاد والبنات في رواق خاص بهم خارج القدس، لكن كل حياتهم بين الترتيل والتقديس والصلاة الدائمة. وهكذا عاشت مريم. ماتت أمها ومات أبوها وأصبحت يتيمة من الأب والأم في 8 من عمرها، وبعد ذلك عاشت بلا أب بلا أم، عاشت متعبدة مصلية صائمة، وقد نذرت نفسها بحياة التبتل والانقطاع. شرفت مريم بهذه الكرامة. لم تكن مريم أي إنسان، بل إنسانة مليئة بالفضيلة وروح التقوى والقداسة، مقدسة روحا وذهنا وجسدا. ولذلك طورها الملاك حينما دخل إليها في بيت يوسف وقال لها: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. ممتلئة نعمة قبل أن يحل المسيح في أحشائها كانت مريم ممتلئة نعمة، وهذا هو الذي أهلها وشرفها وجعلها مستحقة لأن يختارها من بين نساء العالمين لتكون سبأ ثانية يحر بها الرب جسديا. وعندما أعلمها الملاك أن أليصابات وهي من بنات جنسها هي أيضا حبلى وهي في الشهر السادس، وكانت حبلى بيوحنا المعمدان، بعد أن فرغ الملاك من تحيته لها وتبشيره إياه أأنت ذا تحملين وتلدين ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. وكانت أن اعترضت مريم اعتراضا معقولا، كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف وجهه، وكان غريبا وهي في بيت يوسف وقد عقد عليها وعلى يوسف عقد رسمي بمعرفة الكهنة لأنها وقد تيتمت من أبيها وأمها وبلغت 12 من عمرها، فكان ينبغي أن تخرج من نطاق الهيكل لأنها سن البلوغ، فإلى أين يذهبون بها وهي يتيمة من الأب والأم؟ فكان إرشاد الله إلى زكريا أن يجمع العصي، عصي الرجال الذين من عائلتها، فجمعوا العصي لأن كل رجل كان في ذلك الوقت يحمل عصا ليحمي نفسه من الكلاب وأيضا من قطاع الطرق. فالعصا المكتوب عليها اسم يوسف إذ وضعوها في الهيكل أطرقت، عصا ناشفة جافة قطعت من أصولها، كيف تخرج منها براعم؟ فكانت كعصا هارون التي أيضا وضعوها في الهيكل ليبين الله اختياره للإنسان المناسب للكهنوت. فعصا هارون المكتوب عليها اسم هارون أطرقت وأخرجت براعم، فكانت علامة من السماء على أن الله اختار هارون ليكون هو الكاهن. هكذا مريم سميت عصا هارون لأن العصا المكتوب عليها اسم يوسف أطرقت وأخرجت براعم، فكانت علامة من السماء على أن يوسف هو الذي يأخذ مريم في كنفه. وكان يوسف شيخا، هذه العلامة من السماء على أن يوسف هو الذي يأخذ مريم في كنفه. مريم ابنة 12 سنة ويوسف ابن أكثر من 90 سنة، لأنه كما ورد في الكتب الكنسية وفي السمكسار أن يوسف مات وسنه 111 سنة، وكان سيدنا له المجد في الجسد له 16 سنة. إذن يوم أن أخذ يوسف مريم في كنفه كان يزيد على 90 من عمره، فكانت مريم بالنسبة له حفيدة صبية لا تناسب الزواج، ولكن كان لابد للكهنة ضمانا للمستقبل لهذه الفتاة الصغيرة أن تدخل بيت يوسف، لابد من أن يعقد عليها عقد رسمي. عقد عليها عقد رسمي لكن مع احتفاظها ببتولتها وكرامتها. فلذلك فإن يوسف لما ظهر له الملاك قال له لا تخف أن تستبقي مريم امرأة، فهي امرأته بعقد رسمي، وإن كان الكتاب المقدس سماها مخطوبة لكي يبين على أن هذا الزواج كان زواجا بدوليا. وهذا هو الذي جعل مريم تقول للملاك كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف رجلا. والكلمة اليونانية والقبطية تبين أنه أنا لم ولا ولن أعرف رجلا، هنا لا أعرف رجلا في العربية، لكن في اللغات القديمة تفيد أنني لم في الماضي ولا في الحاضر ولن. ولذلك فإن الملاك احترم اعتراضها ولم يعاقبها كما عاقب زكريا، بل أراد أن يطمئنها أن احتفاظها أن حبلها بالمسيح لن يتعارض مع احتفاظها ببقرتها، فقال لها حلا لهذه المشكلة التي لم يسبق لها نظير: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، لذلك فإن القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهنا كلمة القدوس لا تقال عن بشر، الله وحده هو القدوس. يمكن أن يوصف الإنسان بأنه قديس، لكن واحد هو القدوس، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. فالقدوس الذي حل فيها وهو كله نور ونار، لأن إلهنا نار آكلة، فكان لابد أن يعد الجسد قبل أن يحل مباشرة اللاهوت بأحشائها، لكي يكون للاهوت ستارا وحجابا، وإلا احترقت العذراء واحترق الكون كله. وهذا ما يقوله الكتاب المقدس: أعددت لي جسدا. الجسد أعد قبل أن يحل مباشرة اللاهوت بأحشاء مريم. وهنا عمل الروح القدس السابق مباشرة على التجسد. الروح القدس حل على مريم وهي فتاة ليس لها زوج بالمعنى المادي للكلمة، فالروح القدس حل عليها وصاغ من دمها جسدا ليكون لله ستارا وحجابا. هذه مريم حينما قال لها الملاك ليس شيء عسيرا من الله، وها هي اليصابات من بنات جنسه، هي ايضا حبلى وهو الشهر السادس لها. فمريم انطلقت بسرعه، خرجت على التوي بعد هذه الانتشار، خرجت الى عين كارم وهي بلدة بعيدة عن أورشليم التي كان يسكنها زكريا وإليصابات، وقرعت على الباب فخرجت لها إليصابات. فلما سلمت عليه حل الروح القدس على إليصابات ونطق على فمها قائلا: منذ أن سمعت صوت سلامك انتفض الجنين متهللا في بطن. فطوبى للذي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب: مباركة أنت بالنساء، من أين لهذا الشهر أن تأتي أم ربي إليك؟ امرأة في 91 على الأقل من عمرها تكلم صبية في 12 من عمرها أو 13، عمرها 7 أمثال عمر مريم، 13 و91، 7 أمثال عمر مريم. هذه المرأة العجوز الكبيرة، وأيضا كرامتها أنها امرأة رئيس الكهنة، تكلم فتاة صبية وتقول لها: من أين لهذا الشرف أن تأتي أمه إليها؟ لو لم تكن مريم مشحونة بالنعمة ممتلئة بإنه إنه النص القبطي في يكمه مليان، باليوناني في خريدومين مليان، مش منعم عليها، مليانة بالنعمة. وهنا النعمة بمعنى الفضيلة، التقوى، القداسة، مخافة الله. لو لم تكن مريم هذه الصبية حقيقة مقدسة نقية طاهرة مليئة بالنعمة، كيف احتملت هذه التحية من امرأة رئيس الكهنة؟ هذه المرأة العجوز تقول لها: من أين لهذا الشهر أن تأتي أم ربي إليها؟ لكن مريم لأنها ممتلئة نعم، لأنها قديسة وطاهرة ونقية، ولأنها مشحونة بالفضيلة والطهارة والنقاء من داخل، وبلغت إلى مقامات عالية في الحياة الروحية على الرغم من صبوتها. أي صبية غيرها كانت تتنطر طاعة أو تغتر على الأقل، كيف تسمع هذه التحية؟ من أين لهذا الشرع أن تأتي وتضفر إليها؟ فماذا قالت مريم؟ تعظم نفس الرب لأنه نظر إلى تواضع أنا، وهنا تواضع بمعنى وضاعتها حقارتها، أنا حقيرة. تأملت فضل الإله ولم تستطع أبدا أن تفاخر بشيء صنعته هي، بل ذكرت أنها اليتيمة ليس لها أب ولا أخت. فكان مريم العليقة التي رآها موسى النبي في البرية، والنيران تشتعل فيها ولم تمسسها بأذية، مثال أم النور مريم حملت جمر الله فيها 9 أشهر في أحشاها وهي عذراء ببكورية. ولماذا سميت مريم بالعليقة؟ العليقة هي شجيرة، يعني شجرة صغيرة، أغصانها رخمة طريقة لا قوة لها على أن تنتصر، مثل الشوك أو ما إليه من أشجار. فلأنها رخصة ورخوة وضعيفة تتعلق على غيرها من الأشجار المجاورة، وهذا هو التعبير الذي تقصده الكنيسة بأن مريم عليقة، ليس لها شيء تستند إليه، ليس لها بيت، ليس لها أب ولا أم ولا زوج كسائر الأزواج، عجوز مهدم. لماذا تفتخر يا مريم؟ لهذا احتفظت مريم دائما بتواضعها، واحتفظت مريم بإحساسها أنها حقيرة وأنها وضيعة، وأن الكرامة كلها لله. وهذا معنى قول سيدنا له المجد حينما أجاب على المرأة التي رفعت صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين أرضعاك، فقال لها بل طوبى للذين يحفظون كلام الله ويعملون به. والمعنى من ذلك أن كرامة مريم ليس فقط لأنها حملت ووضعت وأرضعت، بل مريم حفظت كلام الله وعملت به قبل أن تختار لأن تصير أما للإله. فبهذا المسيح له المجد ليس ثن فقط على الطوبوية لمريم، مؤيدا ما تقوله هذه المرأة وما قاله الملاك لها وما قالته أني صبا، طوبى التي آمن أن يتم ما قيل لها من قبل الله. إنما سيدنا له المجد أراد أن يضيف، أراد أن يضيف إلى هذه التحية مبرهنا على أن مريم إنسانة مقدسة، هذه التي وصفها المزمور قائلا كل مجد ابنة الملك من داخل. ليس لك يا مريم مجد خارجي من جهة العائلة أو الأب ولا الأم، إنما مجدها من داخل. ما هو الداخل؟ داخل مريم قلبها، نقاوة حياتها، قداسة سيرتها، كل مجد ابنة الملك من داخل. ليس لها مجد من الخارج لصلتك بأب أو أم أو زوج ولا بمكانة اجتماعية، إنما مجدها من الداخل، حياتها، سيرتها، قداسة سيرتها. وهذا هو التعليم الذي أرادته الكنيسة باختيار هذا الفصل لأن يتلى، لنعرف أن مريم مطوبة ومقدسة على أفواه الأنبياء وعلى أفواه الملائكة وعلى أفواه الناس جميعا. وكما قالت أيضا هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. وها نحن والكنيسة عبر العصور تطوب يا مريم، ولكن ليس فقط لأنك حملت المسيح وصرت سماء ثانية، بل أنت حملت المسيح وصرت سماء ثانية لأنك مستحقة بالقياس إلى أي إنسان آخر. فنحن نكرم مريم ليس فقط نكرمها من أجل أنها والدة إلهي ولو أن هذا شرف عظيم، إنما نكرم مريم لأنها مليئة بالفضيلة، طاهرة ومقدسة. وفي هذا تعليم لنا، هذه أمنا نقتدي بها، نقتدي بسيرتها حتى تكون الكرامة التي نسعى إليها ليس المنصب ولا المركز ولا الألقاب، إنما الحياة المقدسة، نقاوة الروح، نقاوة الفكر، نقاوة الضمير، طهارة الجسد. كلك يا مريم طاهرة. وهنا سيدنا له المجد يقول: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك طاهرة كان جسدك كله نيرا، وإن كانت عينك شريرة صار جسدك كله مسلما. العين يا ولادنا مرآة الإنسان، لما تبص الواحد بعينه تعرف هيقول ايه. العين تتكلم: عيناك دلتا على عيني بأمور لولاها لما عرف إنسان هذه الأمور. أحيانا الإنسان يقول كلمة أو يقول شهادة أو يقول أي حاجة، وبعدين تبص لعينيه تعرف إذا كان صادق ولا مضاهي. تبص الإنسان بعينيه تقدر تدرك أنه طاهر أو أنه صادق أو أنه حكيم. العينين بتتكلم. عشان كده آباؤنا المصريون القدماء وعلى نسقهم الأحباط دائما يهتمون في رسم الفكر بالعين، لأن العين الواسع تشير إلى البساطة والطهارة والنقاء والصراحة. العين لها لغة تتكلم حتى لو ما فيش كلام. عشان كده الفنانين في مصر القديمة وأيضا في مصر المسيحية وفي كل العالم يهتم بالعين. لماذا تكون العين مرسومة على الآثار واسعة، أما العين الطيبة فترمز إلى الحقد وترمز إلى عدم الصراحة. الإنسان لما تكون حقود يبص لعينيه يبص تلاقي عينيه مزروعة، بينما الإنسان الطاهر والبصير تكون عينيه واسعة. فسعة العين بالنسبة للفنانين ترمز إلى البساطة وإلى البراءة وإلى الصراحة. سيدنا النهاردة بيقول كده، بيقول: إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. يعني بسيطة، عارفين كلمة بسيطة يعني؟ طبعا عارفين الانبساط، الشيء المكلول على العين، مش مصروف، مش ملفوف، بسيط. هذه البساطة تشير وتعبر عن الطهارة والصراحة. فالإنسان لا ينوي على حقد ولا حسد ولا كراهية. إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، إنما إن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. والظلام هنا تعبير عن ظلام القلب الذي يقوي القلب على الحقد والكراهية وعلى النجاسة. من هنا تنبيهنا الفنانين حينما يرسمون القديسين سواء في مصر القديمة ولا في مصر القبطية، يرسمون العيون متسعة لأن في اتساعها تشير إلى الصراحة والبراءة والبساطة وعدم الحقد وأيضا إلى النورانية. القلب حينما يكون مستنير هذا النور ينعكس على العيون. وتصبح العيون نيرة، ومنها يستدل على ما في القلب مشيئة. حتى لو لم يتكلم الإنسان، العين تتكلم حينما تتطلع إليه، فمن نظرة عينيه تدرك أنه صادق أو كاذب، أنه صريح أو أنه خبيث. يبقى سيدنا بنتعلم من هذا الكلام في هذا المساء وبمناسبة هذا الصوم المبارك وبمناسبة التمجيدات التي نمجد بها العذراء مريم في هذه الأيام، إنها كانت نيرة. مريم قلبها كان نيرة، نعم، ليس العكس صحيحا. كرامة مريم ليس حق لأنها استحقت أن تكون والدة إله، العكس هو الصحيح، أنها استحقت أن تكون والدة الإله لأنها معدة ومجهزة لهذه المهمة. نحن بنلاحظ أولادنا أن المخرج لأي رواية قبل أن يسند الدور الذي يقوم بهذه بمهمة ما في الرواية، المخرج لابد أن يكون عارفا سابقا بأهلية هذا الممثل أو هذا الإنسان يقوم بهذا الدور. يبقى سيدنا لما اختار مريم اختارها لأنها معدة ولأنها الإنسان المناسبة لأن تقوم بهذا الدور الجميل، وشكرا لله أنها قامت بدورها وخدمت المسيح كما لم يخدمه أحد آخر. حياتها كلها لم تكن حياة متسعة، احتملت الكثير من الألام. تصوروا على الأقل، يعني أقل ما فيها مريم، وكانت على أمة الوضع وبيصدر قرار من الإمبراطور أن كل واحد يكتتب في المدينة التي ولد فيها. يعني إيه؟ عملية تسجيل، تسجيل بعض الدولة. فمريم ويقين كانت الناصر والناصرة في الجليل فوق بلاد فلسطين، كانت ثلاث أقاليم أو ثلاث مقاطعات، المقاطعة الشمالية اسمها الجليل، المقاطعة الوسطى اسمها السامرة، المقاطعة الجنوبية اسمها اليمنية. زي ما احنا عندنا الدلتا أو الوجه البحري، وعندنا مصر الوسطى، وعندنا الصعيد أول. لكن مريم وإن كانت مقيمة في الناصرة في الجليل فوق، لكنها بحسب الميلاد تنتمي إلى بيت لحم في الجنوب. هم يذكر الإمبراطور قرار بأن يكتتب كل واحد في المدينة التي ولد فيها، وتضطر مريم وهي صبية وكانت على أهوة الوطن سنها 14 سنة مثلا تركب على حمار وهي على أهوة الوطن من عند الناصرة فوق لغاية توصل لبيت لحم. طب ليه يا ربي كده؟ لو انت او اي واحد مني يقول ليه كده؟ ليه ربنا كده؟ دي مريم اللي حديثنا او حديثنا. لكن عشان نعرف يا اولادنا ان القديسين دول ما هماش قديسين كده كده، لا، ايات القداسة كانت مبنية على تعب وعلى جهاد. هم يا شاء الله حتى في الوضع مريم وهي صبية، والستات يعرفوا الكلام ده ازاي، يقدروا يقدموا هذا الكلام ازاي، واحدة على أهبة الوطن تركب على حمار مسافة من الناصرة إلى 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 بيت لحم. قول يعني مسافة يمكن تكون زي الإسكندرية لإيه ولا الأسوان؟ كيف؟ طب ليه يا ربي؟ ما خليش الإمبراطور خلى القرار ده بعدين أو قبل كده، لكن عشان يبين لنا ان مريم ما هيش مريم عادية، والكلام اللي هي والكرامة التي اخذتها مش بس لانها هي صارت والدة الاله، ولكن لانها عملت وجاهدت وتعبت. وشوف يا ابنتي، قال لما تولد سيدنا له مكان، ما تلاقيش مكان، تولد في نزوة البقر. اي انسان فقير حصل هذا، تولد في ميزان في مكان فقط؟ لا لا، لم يكن لهما موضع في مدينة في بيت ولا في مرضه. طب تولد في البقر حيث مسجد البقر، يعني مريم شافت شدائد كثيرة. وبعدين يصدق قرار يونس أن يقتل كل طفل من ابن سنتين فما أقل بحسب الزمن الذي تحققه من المجوس. وبعد يجي الملاك يقول ليوسف: يا يوسف ابن داود، خذ مريم امرأة واهرب بها إلى أرض مصر. تمام، شوفوا بعضنا كله. وبعدين شوفوا واحدة في هذا السن لما تشعر انها مطرودة وانها هربانة، شوفوا حالتها النفسية شكلها ايه. طب ليه ده كله يحصل لي يا مريم؟ كل واحد فينا يا ولادنا يتضايق من الالام، واحيانا يعاتب ربنا يقول ليه يا رب كده ليه، ونفتكر ان القديسين ما فيش حياتهم فيها تعب. لكن شوفوا مريم تهرب الى ارض مصر، ويا ما شافت في ارض مصر. كان يطلعها لما كان المسيح في حضنها ومشي، تبص تلاقي التماثيل كانت تنحني وتنكسر امامه. طبعا دي عظمه اللاهوت، لكن الناس بقى يتبعوا هذه التماثيل يغضب ويعتبروا ان دول سحر وانه عندهم شياطين. فيا مريم انطردت من مكان الى مكان وضربت. ويوسف العجوز يقدر يخدمها ازاي؟ وشوفوا كانت تجوع ازاي؟ وتعطش ازاي؟ وتروح تخبط على الجبال في المطريه، وكان يسبقها الشيطان فيتقفل في وشها الباب. يا ما شافت مريم من حجاب، والمسيح يسب وهو ملك السماوات والارض، بس بعد ما تشوفه يعمل كده يطلع مطع ميه، زي مثلا مستر زي المطريه. انما امتى؟ بعدين. الاول يشيب عشان تاخد الاف وتاخد متاعب، وهذا هو الذي جعل مريم مجمله في الفضائل ولها هذه الكرامه، لانها من اجل المسيح احتملت. وشوفوا بقى عاشت معه ازاي، وشوفوا لما المسيح انصرف وانضرب وبعدين صلب وكانت تحت الصليب، كانش في حد تاني الا يوحنا. وده رد على الناس اللي بيزعموا ان مريم كانت لها حد تاني. ابدا ابدا ابدا، لو كان في اولاد تانيين كان هم من اولده، لكن ده القران على انه مريم كانت وما زالت وستنظر على عذراء من الف واللام. فكان يوحنا تحت الصليب والمسيح قال له: هذه امك. وقال لمريم: خذي هذا ابنك. فاقامت مريم بعد الصلب والقيامه 14 سنه في بيت يوحنا الى ان بلغت نحو 60 من عمرها. وشوفوا بقى تقدروا تتصوروا قد ايه مريم في هذه الفتره. ياما اهانها اليهود، لانه كان هو بقى يعني دي اللي جابت لهم مصيبه كبيره اللي هو المسيح بالنسبه لهم. فشوفوا قد ايه يمكن ما تعرفوش، واحنا كلنا ما نقدرش نتصور المعامله السيئه التي عملت بها مع عذراء مريم من اليهود. لدرجه مره لما ورد في كتاب التاريخ ان حب يحرقوها بالنار، فاختطفتها سحابه ومضت بها الى حيث كان مكياس الرسول مسجونا، واخذت تصلي. فتحل الحديث وخرج المسجونون، وهذا هو الذي نحتفل به بعيد 21 بؤونا عيد العذراء خالد الحديث. وبعدين شاب كثير كثير كثير، واخيرا اقتربت الى نهايه حياتها وظهر لها المسيح وقدرها واعلمها بقرب نهايتها. وفي هذا اليوم الذي اراد فيه المسيح ان ينهي رحله حياته العذراء مريم بعد أن أكملت جهادا، نزل المسيح نفسه بجلاله طبعا في بيت يوحنا، ونزل معه الكاروبيم والسرافيم وألوف من الملائكة. تقدروا تتصوروا، اسرعوا كده شوية، بيت يوحنا كان شكله ايه في يوم ده لما المسيح نفسه بجلاله معه الكاروبيم والسرافيم والملائكة؟ وطبعا الآباء الغلط وعبارة جبل الزيتون، وتسلم روحها لكرامة مريم. عشان كمان نتعلم احنا كرامة الأم، فكان المسيح دائما يكرمها ويقبل شفاعتها، فعمل المعجزة بتاعته تحويل الماء إلى خمر بس إكراما لمريم، ما كانش عاوز يعمل المعجزة. لكن لما قال ليس له خبر، يعني شوف جولة فصنع المعجزة، وده أعظم أو الدليل على إنه مريم لها هذه الدال، لما تطلب حاجة تستجاب. عشان كده احنا محتاجين لدالة مريم وسؤالات. وعشان كده يعني الأبطال لما بيصوموا صوم العذراء، مش بس الأبطال، ده صوم العذراء ده قديم من أول المسيحية. أولا إن العذراء هي نفسها الرمل، ثانيا العذارى بتوع جبل الزيتون اللي اتخذوا مريم رائدة لهن كانوا يصومون أيضا. ولكن بعد أن نزل المسيح بنفسه وتسلم روحها وسلمها إلى رئيس الملائكة ميكائيل، وصعد بها إلى السماء، وصعد المسيح إلى السماء، وهنا جسد العذراء مريم وضعه الآباء الرسل في تابوت، وخرجوا به ليدفنوها في مكانس الجسمانية، ده بجوار بستان جسماني بجوار جبل الزيتون موجود الآن، وكل واحد بيروح هناك يقدر يشوف، واحد ينزل بسلالم، وهناك نجد القبر، والقبر فارغ طبعا، ولكن هناك 5 مذابح تقام عليها القداسات، مذبح للأقباط الأرثوذكس، مذبح للأرمن الأرثوذكس، مذهب للسريان الأرثوذكس، مذبح للأرواح الأرثوذكس، ومذبح أيضا للاتين. 5 مذابح تقام عليها القداسات في هذه الجسمانية. المهم إن الآباء الرسل حملوا الجسد في تابوت وذهبوا في طريقهم إلى الجسمانية، فصوروا كراهة اليهود له، تطلع مظاهرة مظاهرة قال عشان يخطفوا التابوت ويرموا جسده على الجبال وعلى التلال لتكون مأكلا للوحوش ولطيور السماء. طب واحدة خلاص انتهت حياتها على الأرض، الميتة وكرامته. لكن دي تدلكم على مدى كراهية اليهود للعذراء مريم، وعلى مدى ايضا ما احتملته العذراء في سياحتها. قد ايه شافت مريم هذه الانسانه الرقيقه، هذه المراه الرقيقه، قد ايه احتملت الملك. اسرحوا بروحكم بهذا، مش يسيبوها في حالها خلاص واحتمال، قال لا، يخطفوا جسدها. ومن الذي تزعم هذه المظاهره؟ مملوك بالتدبير الاسلامي اللي شفاه المسيح، ولكن أنه كلمة ولدها معناها، قال له ها أنت قد شفيت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. وعاد إلى الخطيئة. الكلام ده قاله لنا البابا فيليبس الأول عمود الإيمان في الميمر، وجده مكتوبا بقلم يوحنا الرسول في كنيسة القيامة. يعني كلام موثق، يوحنا الرسول اللي كتب هذا الكلام، والبابا كيرلس الاول وجده في كنيسه القيامه بقلم يوحنا الرسول. هذا الرجل بالقوه التي اخذها بشفاء المسيح له تعرض لان يخطف جسد العذراء مريم، راح ماسك التابوت، ما هو شوفي طبعا، لكن ما كانش يستحق. سيدنا لما شفاه مش لانه كان يستحق، فضلا منه ونعم، ولعله يحسن قلبه بطول أنابي لكنه هو المجرم. فضربه رئيس الملائكة ميخائيل على ذراعيه فانفصل ذراعاه من جسمه، ظلت ذراعاه معلقتين في التابوت بعيدا عن جسمه. فشوفوا بقى اخذ يصرخ من الالم طبعا، انقطعت ذراعاه من يديه من جسمه، فاخذ يصرخ واعترف بانه هو المكذوب الذي شفاه المسيح، وانذره قائلا لا تعد الى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو اسوا، وقال انا هو المكذوب وعدت الى الخطيئة سامحوني اغفروا لي. فتجمع الاباء الرسل واخذوا يصلون من اجله واستشفعوا بالعذراء مريم، فعادت ذراعاه الى جسمه حينئذ انكفأ راجع، وتمكن الاباء الرسل من ان يذهبوا الى الجثمانية ودفنوها في قبره واغلقوا القبر، غير انهم اخذوا يسمعون اصوات تبكير من الملائكه، فخجلوا انهم ينزلوا الى اورشليم ويطلبوا اصوات الملائكه. فضلوا ثلاثه ايام الى ان اختفت اصوات الملائكه، فرجع الاباء الرسل الى اورشليم. ودي تديكم بطريقة مباشرة أهمية اليوم الثالث. اليوم الثالث هو اليوم الذي تبدأ فيه الإنسان رحلته إلى العالم الآخر. المهم أنه الآباء الرسل هم راجعين قبل أن يصلوا إلى أورشليم، بس وجدوا السحابة نزلت طوب. قالوا أنت فين؟ قال أنا تأخرت لأني جاي في بلاد الهند. قالوا له العذراء توفت ورفضت ودفناها. قال ادوني فرصه ارجعوا معاي لعلي ارى جسدها واراه، وانتوا عارفين دايما موقفي انا يعني احب اشوف عيني. فرجع معه الاباء الرسل، فتحوا القبر فلم يجدوا جسدها. طبعا اول ما يدخل على الباب ان اليهود الذين ارادوا في مبدا الارض انهم ياخذوا جسدها ويطرحوها يرجعوا مره ثانيه بعد ما نزل الاباء الرسل. فهنا توما الرسول قال لهم اطمئنوا يا اخوان، فانه بقصد حسن شاء الله انني اتاخر في بلادنا، وانا اخوكم رايت جسدها محمولا على اجنحه الملائكه ورؤساء الملائكه فوق جبل اخميم اللي هو الذي عليه الان دير العين اخميم الذي يقيم على نفس البقعة التي رأى فيها توما الرسول جسد العذراء محمولا على أجنحة الملائكة. وقال له تعالى وتبارك من الجسد سريانية اللي هو الحسام، وأخذه توما الرسول والآن محفوظ في كنيسة حمص في سوريا ومحفوظ فوق المدرج. وجده واحد المطارق مدفون تحت، فطلعه ودلوقتي محطوط في فوق المسبح بتاع كنيسه حمص للسريان الارثوذكس. ووزاره الاثار السوريه اعطت شهاده بان هذا الزمار يرجع لألفين سنه، طوله 74 سنتيمتر لان العظاء كانت نحيله، عرضه 5 سنتيمتر وسمكه 3 مليمتر من الاسلاك مش كده، محفوظ الآن أي حد فيه يقدر يروح. ومدين وزارة الآثار هذه الشهادة وهي مطبوعة بجميع بكثير من اللغات، بالعربي بالإنجليزي بالفرنساوي بالألماني بلغات الأخرى. هنا بقى الآباء الرسل كما يرد في التقليد الكنسي صاب 15 يوما بعد أن سمعوا شهادة توبة. فالمسيح وعدهم بأنهم سيروا جسدا مرة أخرى، فبر المسيح بوعده في 16 من مصر. فاحنا بنحتفل ليه يوم 16 متر اللي بيقابل 22 أغسطس بعيد صعود جسد العذراء مريم، بينما أننا نحتفل بنياحتها في 21 طوبة. فكان المعقول أن نحتفل بصعود جسدها في 24 طوبة، لكن 16 مصر هو اليوم الذي بر فيه المسيح بوعده للآباء الرسل فرأوا جسدها مرة أخرى يرقوم الرسول محمولا على أجهزة الملائكة. فإن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله المقبل أحياكم الله متمتعين بالسلام، وقبل منكم أصوامكم وصلواتكم واستشفاعكم بالعذراء الطاهرة مريم. أمنا كلنا نمجدها ونحييها ونشكرها ونعلم أننا دائما في حاجة إليك يا مريم. ومريم الآن منذ مدة بتجهز للمجيء الثاني، لما ظهرت الزيتون هذا الظهور الحزين وكانت تظهر بشكل لبس طرحة ونظراتها تدل على الحزن، وكانت بهذا نذيرة وكأنها تنذر بأحداث غير سعيدة، وهي هذه الأحداث اللي بعضها ظهر واللي بعضها لسه جاي، خصوصا عندما يظهر الدجال. وطبعا لابد أن يكون 30 سنة على الأقل اللي منتظرين اليهود أن يجعل منهم مملكة أن هو المسيح الملك، وها حيكون ده إنسان شرير يعطيه الشيطان كل قوته، يعني الشيطان هيتحمص. ويصف الكتاب المقدس بأنه إنسان خطيئة ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يسمى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في الهيكل كإله مظهرا نفسه أنه إله، يعني هيدعي الألوهية ويدعي أنه هو المسيح الملك اللي يحول اليهودية إسرائيل من جمهورية إلى ملكية ويكون هو الملك، ويدخل في حرب مع الأديان الأخرى ويكون مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة بآيات وعجائب كاذبة وفريعة الإبن في الهالكين. عشان كده مريم من وقت لآخر أخرى ظهرت عندنا وأيضا في بعض البلاد الأخرى، لأن العذراء بتجهز النهاردة للمجيء الثاني. زمانية حملت المسيح في المجيء الأولاني، النهاردة هي بتجهز للمجيء الثاني. فاحنا النهاردة محتاجين لصلواته ودعوات ودلتنا عند المسيح الإله. قليل ما يقال عن مجد مريم، قليل ما يقال ملكة السماء، ملكة السمائيين، الملكة أم الملك، لها الدالة، ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة، فنحن بهذه الدالة نستند نطلب الخلاص لأنفسنا. يا ولد ثوب العذراء نذيرا لنا جميعا أن نستعد بالطهارة والنقاء وخلاصة السيرة ومخافة الله، وأن نتوب عن خطايانا وأن نعترف بخطايانا وأن نتقدم إلى سر التناول، فهو المطهر الذي نتطهر به من خطايانا اليومية. في المعمودية تطهرنا من خطيئة الأصلية، لكن بسر القربان نتطهر من خطايانا اليومية. يا أولاد لا معنى لهذا الصوم بالنسبة لنا إلا إذا كان وسيلة لتنقيق قلوبنا بالتوبة والندامة والانكسار والصفح عن الذين أساءوا إلينا، وأن نرد السيئة بالحسن وأن نرد الشر بالخير، عالما يا إنسان أن هناك الله الذي يعوضك عن كل ما احتملته من ضيق واضطهاد ومضايقات من أجل اسمه، ليتمجد اسم إلهي ويحفظنا في مكافته أطهارا أنقياد، عيوننا طاهرة، قلوبنا طاهرة، ضمائرنا طاهرة، حياتنا مقدسة لمجد إلهي إلى الأبد آمين.